بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف رحمه الله: ثم إنه حيث كان كل من الحكم الشرعي وموضوعه مع الشك قابلا للتنزيل بلا تصرف وتأويل. البحث الأخير أو المطلب الأخير في الصحيحة الأولى يتعرض المصنف فيه لمسألة تعميم أو تخصيص دلالة الصحيحة على حجية الاستصحاب في الشبهات الموضوعية فقط أو يتعدى إلى الشبهة الحكمية، إذ قد يتوهم اختصاص الرواية بالشبهة الموضوعية باعتبار أن مورد الرواية شبهة موضوعية. ماذا يعني شبهة موضوعية؟ يعني أن المكلف يعلم الحكم إلا أنه يجهل حكم هذا الجزء، هذا الموضوع الخاص، وبعبارة أخرى يجهل موضوعية هذا الشيء للحكم الكلي. في الرواية من الواضح أن السائل يعلم أن النوم ناقض للطهارة، ويعلم أن الطهارة باقية ما لم يصدر ناقض، ومن النواقض هو النوم، فهو عالم بحكم النوم، إلا أنه يشك في ناقضية الخفق والخفقتين. ومن الواضح أنه لا يشك فيهما بما أنهما ناقض مستقل، لا يريد أن يسأل هل أن النواقض مثلا الخروج البول وخروج الريح وخروج الغائط والنوم، وأكو ناقض مستقل هو الخفقة، لا، هو يسأل عن نومية الخفقة والخفقتين من حيث محققة للناقضية. وبعبارة أوضح، يسأل عن الخفقة هل أنها مصداق للنوم الناقض أو لا، النوم الناقض مصداق للنوم الناقض أو لا، فهو عالم بالحكم إلا أنه يشك في الموضوع. فإذا مورد الرواية شبهة موضوعية، حينما قال لا تنقض اليقين بالشك يعني بلحاظ شنو حكم هذا الموضوع المعين اللي أنت سألت عنه. فيأتي السؤال: هل أن هذا المورد يخصص الرواية ويثبت الحجية في خصوص الشبهات الموضوعية، أو يتعدى إلى الشبهة الحكمية؟ وكيف يتعدى؟ إن قلتم بالتعدي، هذا موضوع البحث. يجيب المصنف يقول: لا ريب في التعميم وإمكان التعدي من الشبهة الموضوعية إلى الشبهة الحكمية، وبالتالي نقول بحجية الاستصحاب مطلقاً في الشبهات الموضوعية والحكمية. والوجه في التعميم أو التعدي أولا وجهان، والوجه من جهتين أو وجهان. أول، القاعدة العامة الغالبة أو الأصل الذي يعتمد عليه، الذي ثبت بحسب النظر العرفي، أن المورد لا يخصص الوارد، المورد لا يخصص الوارد. ثانيا، الوجه الثاني، أن جواب الإمام عليه السلام عام ولا معنى لتخصيصه، خصوصا أنه جعل تعليلا، أو أنه عليه السلام جاء به في مقام التعليل. ومعلوم أن التعليل عادة يكون بقاعدة ارتكازية معلومة عند السامع. فإذا نظرنا إلى هذا التعليل لا ريب في عموميته، لا تنقض اليقين أبدا بالشك. فإذا من جهتين، مورد لا يخصص الوارد، ومن جهة عموم التعليل، حينئذ تكون الرواية ظاهرة في التعميم، وبالتالي تكون الرواية ظاهرة في جعل الحكم المماثل، ظاهرة في جعل الحكم المماثل في كل مورد يشك فيه وكان مسبوقا باليقين. كل مورد استصحاب هناك جعل الحكم المماثل. إن قلت إذا كان مفاد الرواية جعل الحكم المماثل، إذا كان مورد الرواية جعل الحكم المماثل، عفوا مفاد الرواية، إذا كان مفاد الرواية جعل الحكم المماثل، فكيف نوجه حجية الاستصحاب في الشبهات الموضوعية؟ هل سيكون هناك جعل موضوع مماثل؟ يعني في حالة شك المكلف بالحرمة حينما يأمره الإمام بالاستصحاب يعني يجعل حكما مماثلا للحكم المشكوك. أما إذا كان مورد الشك في موضوع فالإمام حينما يأمره بإبقاء ذلك الموضوع ماذا يعني؟ إبقاء ذلك الموضوع يعني جعل موضوع مماثل أو ماذا؟ واضح سؤال؟ قلت الجعل دائما للأحكام، فإن كان المشكوك حكما فالمجعول المماثل حكم المماثل، وإن كان المشكوك موضوعا فالجعل لحكم ذلك الموضوع. فإذا شك مثلا فينا قضية الخفقة وهو مورد الرواية وأمره الإمام بعدم النقض يعني بإبقاء الطهارة، والطهارة افترضناها موضوع لشيء معين، موضوع لي أو النوم عفوا، بأن يعامل معاملة عدم الناقضية، هيك من يقول له أبقي لا تنقض اليقين، لا تنقض اليقين بعدم النوم باليقين بالشك بالنوم، فهو يعني جعل طهارة اعتبارية كحكم مجعول المن للموضوع المشكوك. صار واضح إن شاء الله؟ فدائما جعل الحكم، إذا كان المشكوك حكم فالمجعول حكم، إذا كان المشكوك موضوع فالمجعول هو حكم لذلك الموضوع.
طب النتيجة شيخنا أنطينا هذا الموضوع مشكوك حكم مماثل للموضوع
المتيقن. أي حكم جعل الشارع حكما مماثلا لحكم هذا الموضوع لو كان الموضوع ثابت، لو كان الحكم ثابتا له. الموضوع المتيقن.
نعم.
قال ثم إنه حيث كان كل من الحكم الشرعي وموضوعه وموضوع الحكم الشرعي مع الشك قابلا للتنزيل. من صار هناك شوف الكلام القابل للتنزيل، الحكم وموضوع الحكم، راح يجي يفسر شلون بلا تصرف وتأويل كما ذهب الشيخ الأعظم، ما نحتاج تأويل، وإنما راح يحصل تنزيل وجعل حكم على التقديرين موضوعي أو حكمي. غاية الأمر تنزيل الموضوع بجعل مماثل حكمه، حكم الموضوع، وتنزيل الحكم بجعل مثله، إذا حكم جعل مثله، أما إذا موضوع مماثل حكمه حكم الموضوع. غاية الأمر تنزيل الموضوع بجعل مماثل حكمه وتنزيل الحكم بجعل مثله كما أشير إليه آنفا اللي أمس قلنا ما تعرضنا له في المطلب السابق، لأن يعني هو كان المطلب السابق بشيء من التعقيد وبتشعب، فما أشرنا لهذه النقطة وإن كانت موجودة في كلام المصنف بقوله حيث تكون ظاهرة عرفا في أنها كناية عن لزوم البناء والعمل بالتزام حكم مماثل للمتيقن تعبدا إذا كان حكما ولحكمه إذا كان موضوعا. هذا إشارة في المطلب السابق لهذا التنزيل بنحويه، بس قلنا بالدرس السابق ما عرضنا لنا اليوم يجي نبينه في هذا المطلع. كما أشير إليه آنفا كانت قضيته يعني كان مقتضى لا تنقض اليقين بالشك، هو أصل العبارة فقط لا تنقض لكن لا بد من هذا تتمته حتى يصير واضح، كان مقتضى لا تنقض ظاهرة في اعتبار الاستصحاب في الشبهات الحكمية والموضوعية، واختصاص المورد بالأخيرة لا يوجب تخصيصها بها. هذا اللي قاعد يستدل، اختصاص المورد بالموضوعية بالأخيرة لا يوجب اختصاصها بعد ملاحظة أنها قضية كلية ارتكازية تعليل قد أتي بها في غير مورد لأجل الاستدلال بها على حكم المورد. يجيب شاهد المصنف يقول هذا التعليل مما يؤيد أنه تعليل عام، أنه ورد في روايات أخرى في غير مورد الرواية، في غير هذا المورد، في غير مورد الشبهة الموضوعية. فتأمل لعله إشارة لجملة أمور ما يمكن الآن بيانه أو الإشارة إليه، لعله إشارة للتأمل في المؤيد الذي ذكره مصنف. مصنف مو قال بأنه هذا التعليل ورد في روايات أخرى أو في موارد أخرى، يقول لا، إذا راجعنا الموارد الأخرى نلقيها كلها شبهة موضوعية. الروايات الأخرى اللي ورد فيها هذا التعبير لا تنقض اليقين بالشك نجدها كلها شنو؟ موضوعية. فبعد وين اللي يفيدنا تأييد بحيث أنه نلقي هذا التعليل في موارد شبهة حكمية حتى نقول ما مختص بالشبهة الموضوعية؟ ويحتمل هذا إشارة المصنف شنو قال؟ قال هذا المورد التعليل لا تنقض اليقين بالشك، هذا إذا راجعنا الآن شنو مشكلتنا؟ مشكلتنا أنه جاء في رواية موردها شبهة موضوعية، هو يقول راح نعمم إحنا. مما يؤيد أن هذا التعليل ما مختص بالشبهة الموضوعية، مما يؤيد أن هذا التعليل غير مختص بالشبهة الموضوعية، ماذا يؤيد؟ أن هذا التعليل ورد في روايات أخرى. فلو كان مختصا بالمورد لما جيء به في روايات أخرى. بالتأمل شو يقول؟ يقول راجعنا الروايات الأخرى شو لقيناها؟ هم شبهات موضوعية. فإذا كانت الموارد الأخرى شبهات موضوعية بعد يفيدنا مراجعة الروايات الأخرى في التعميم من الموضوعية للحكمية؟ لا، هو اللي يفيدنا أنه إحنا كنا نلقي نفس التعليل في روايات موردها شبهة حكمية حتى نقول إيه شوف ما مختص، نفس التعليل جابه بشبهة موضوعية وجابه بشبهة حكمية فما مختص بالشبهة الموضوعية. واضح إن شاء الله؟ أكو شيء؟
على الروايات أنه حتى استفاد منها التعميم وتلك
المؤيد وخره هو الوجه. أولا عندنا قاعدة المورد لا يخصص الوارد، هذا أولا. الثانيا عموم التعليل هو تعليل مجاء به تعليل، والتعليل عادة نقول بقضية ارتكازية كلية كبروية، فإذا كبروية بعد ما يصير خاصة بالشبهة الموضوعية. هذا خلصنا انتهى نقطة السطر. تأييد أن هذا التعليل لقيناه بروايات أخرى، التأمل احتمال يشير إلى عدم تمامية التأييد. احتمال ثاني في تأمل أنه يشير إلى الخلاف في مسألة النجاسة، هل هي أمر واقعي كشفه الشارع فيصير شبهة موضوعية فيتم التوهم فيجاب بما ذكرنا، أو لا، أن النجاسة والطهارة أحكام اعتبارية فهي أحكام أساسا، هي أحكام مو ليست موضوعا. هذا تمام الكلام في الرواية الأولى صحيحة زرارة الأولى. شيء
كان المشكوك موضوعا فالجعل حكم لذلك الموضوع. ففي فرض أن المكلف عنده شبهة موضوعية يعني هو عالم بالحكم، فشنو فائدة الإمام يجي يبقى حكم آخر؟
يبقي حكم آخر للموضوع المشكوك، هو الحكم اللي عنده للمعلوم. إذا تذكرون مرة شلون مثلنا، أنا أعلم أن لحم الشاة حلال، وأعلم أن لحم الأرنب حرام، أعلم ما عندي مشكلة بذني، لكن هذا اللحم الأمامي ما أدري به، لحم شاة فحلال لو لحم أرنب فحرام. حرام، واضح؟ الشارع شي يقول لي ابني على أصل الحلية، متجنا الأصل حلية، هنا المصنف يقول يعني جعل حكم مماثل. يعني شو جعل حكم مماثل؟ يعني هذا لو كان لحم شاتين فيقتضي الحلية، مو جواز، فالشارع يجعل حكم مثل حكم الشات، مثل حكم، بس إن من جعله ما جعله للموضوع المعلوم اللي هو الشات، الموضوع المشكوك، الموضوع المشكوك المكلف ما يعرف حكمه شنو.
عفوا شيخنا، صار عندنا هنا تعدد موضوع معلوم حكمه، موضوع مشكوك حكمه، يجي الإمام يضع الحكم للمشكوك حكمه.
لا لا تعبرون موضوع مشكوك حكمه، مشكوك هو موضوعية للحكم،
مشكوك موضوعيته للحكم.
اي أشك أن هذا موضوع للحرمة لو موضوع للحلية،
فالإمام هنا يعني بتعبير دقيق يجي ينطي حكم ثاني لو يقول له هذا ملحق بذلك الحكم.
هسه بعد شلون صار توجيه للجعل المماثل، هذا شيء آخر، بس هو الإمام شنو سوى؟ أنشأ وجعل واعتبر حكما جديدا، حكم جديد ما كان موجود، وهو الحلية. المن جعله؟ للحم الشاة؟
للمشكوك
للحم الأرنب؟ ملذن. المن جعله؟ لمشكوك الموضوعية للحلية، فأعطاه حكما مجعولا جديدا مثل الحلية اللي مجعولة للشات، فراح تأكل هذا اللحم المشكوك بحكم جديد مجعول من قبل الشارع بأصالة الحل.
واضح شيخنا، وهذا ما يضر الشرط الذي اشترط في الأصحاب،
الاستصحاب
لكل موضوع واحد، فيبقى الموضوع واحد.
الاستصحاب
الموضوع
إيه، لا شنو دخله بالمقام؟ أصلاً إحنا ما جايبين استصحاب، هذا مثال الآن على قاعدة الحل، جاي أمثل جعل حكم مماثل في قاعدة الحل. شو دخله بالاستصحاب؟
فهمت من الكلام أنه راح يصير عندنا أكثر من موضوع، الموضوع الأول اللي معلوم الحكم، الموضوع الثاني اللي هو مشكوك حكمه راح يجي الإمام صلوات الله عليه.
فتريد نطبقه بالاستصحاب حتى نشوف الوحدة الموضوع شلون يصير.
نعم.
طيب انا صار عندي شك، انا اعلم ان ان النوم ناقض، واعلم ان غير النوم ليس ناقضا، شككت ان هذا نوم لو مو نوم.
نعم.
شكيت هذه الخفقه نوم فتنقض، لو ليست نوما فلا تنقض. الشارع يقول لا تنقض اليقين بالشك. وين أول مرة المتيقن؟ المتيقن الطهارة السابقة اللي شنو أتيقن؟ عدم النوم الناقض، ماكو ناقض. المشكوك بقاء الطهارة، يعني أشك بوجودي ناقضا، أشك أكو ناقض لو ماكو ناقض. طب الآن المتيقن نفس المشكوك، عرفا مو بالدقة العقلية.
نعم.
نفس. فإذا طبقت الاستصحاب خلص توفرت أركان الاستصحاب.
نعم.
طبقت الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك، راح أستصحب الطهارة. عود شنو استصحاب طهارة؟ يجي الشارع احنا يقول لك شنو استصحاب طهارة؟ صنف عفوا يقول شنو يعني استصحاب طهارة؟ يقول ها، استصحاب طهارة يعني أن الشارع جعل حكما جديدا بالطهارة مثل حكم الطهارة اللي كان ثابت المن لحالة عدم ناقضية النوم، لحالة اللي كنت تمو نائم، لهذه الحالة المشكوكة، هذه الحالة اللي أنت تشك بها الآن أنك على طهارة بسبب شكك بعدم بالناقضية وعدم الناقضية، هذا شكك بالخفقة أنه ناقض أو ليس بناقض، أنت حال كونك خفقت، سماذي صح الاشتقاق، حال كونك قد أصبت بالخفقة أنت لا تعلم مع الخفقة عندك طهارة لو ما عندك طهارة، أنت تعلم مع عدم الخفقة أكو طهارة، مع الخفقة أو مع النوم ما أكو طهارة. في حالة الشك أن الخفقة نوم فتنقض أو ليست نوما فلا تنقض، فأنت الآن شنو شاك؟ بناقضية ما أنت فيه فأنت شاك، أكو طهارة لو ماكو طهارة؟ الشارع يجي يقول لك أنا جعلت لك الطهارة في ظرف شكك في ناقضية الخفقة، فأنت الآن تنزيلا متطهر.
عند الشكي في الحكم من الواضح جدا قضية ثبات الموضوع، الموضوع متيقن فنثبت له الحكم نتيجة قطع بالحكم السابق، الثبوت السابق، صحيح شهر؟ إذا كان الأمر كذلك في مقامنا هذا ربما لا، خصوصا أنكم وافقتم على تعبير أنه نثبت للموضوع
أبو شهر جوب سؤالكم قبل
هو هذا الشهر أن نثبت للموضوع المشكوك
حكم مماثل
للموضوع المتيقن، صار عندي موضوع.
لا مو الموضوع المتيقن حكم ها اي ممثل به الحكم المتيقن اي،
صار عندي موضوع
متيقن اي موضوع خلينا نسوي موضوع بس موضوع مو بالاستصحاب، احنا قلنا خلاص اركان الاستصحاب توفرت، اجانا مفاد الاستصحاب جعل الحكم مماثل، مو استصحب الحكم، شفتوا ياي؟ مو أنا أستصحب الحكم المتيقن حتى نقول بأنه صار الحكم السابق متيقن لموضوع والحكم الجديد مجعول، لا مو هيك، كملنا أركان الاستصحاب، يقين سابق وشك لاحق والمتيقن نفس المشكوك عرفا، جر استصحاب. عفوا شيخنا،
المتيقن نفس المشكوك
عرفا إيه؟
عرفا، وشيخنا إحنا المتيقن هو هذا اللحم المعروف.
سجيت حشون مثال اللحم؟
خلنا نرجع المثال.
مثال لحم. هذا لحم مشكوك أنه شاة أو أرنب.
نعم.
تفضل.
هذا مثال، هذا مشكوك، موضوع مشكوك. عندنا موضوع
مثال. لحم شاة.
لحم شاة.
معلوم الحلية.
المعلوم.
لحم أرنب معلوم الحرمة.
نعم. فالآن شيخنا أنا اليقين الذي تعلق ذي بالمعلوم.
بعدنا نقول إن يقين ما عندي قضية يقين والشك لأنه نص أصحاب. عندي موضوع معلوم الحكم،
نعم،
وهو الحلية للشاة،
نعم،
وعندي موضوع آخر معلوم الحرمة وهو للأرنب،
نعم،
عندي هذا مشكوك الحكم بسبب مش شك بالموضوع، هذا ما أعرف به موضوع هذا اللحم لحم شاة ولا لحم أرنب،
نعم،
فالشارع حينما يقول لي اجري أصالة الحلية، الأصل في الأشياء الحلية كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه، خب هذا أنا ما أعرف أنه حرام بعينه، من راح أطبق هاي القاعدة مفاد هاي القاعدة شنو؟ أنا جريتها أركانها توفرت وكذا خلص جريت أصالة الحل،
نعم.
إجراءها شنو معناه؟
الحكم
جعل حكم مماثل لهذا المشكوك،
هذا مو ليس للاستصحاب،
مو استصحاب، هذا مجرد أريد نمثل لقضية شلون جعل الحكم للموضوع.
فشنا لجنابكم أنتم توصلوا بالأمر الثاني الذي لعله من فتأمل شنو يعني واقع المصر واضح عندي.
أكو نزاع في النجاسة والطهارة،
نعم.
أنها أحكام واقعية والشارع جاء كشفها،
نعم.
مثل الزواج أنا ما أعرف إذا الشارع أعطاني علامة على الزواج لو لا، هي هو أصلا حكم مجعول مو شيء واقعي وكشف لي، هو جعل الطهارة وجعل النجاسة، إذا قلنا بأنها على الكاشفية فخلص بعد موضوعنا يختلف، يعني ماكو جعل، ما بيكون جعل من قبل الشارع. وين يجي الكلام بأنه كون نصور بأنه الأحكام النجاسة والطهارة أحكام مجعولة، إذا أحكام مجعولة أي يجي الكلام؟ بس هذا مجرد إشارة، بعض الأمور هي من تجي تتضح في محلها، من درسون بحث الطهارة والنجاسة، دارسي بحث الطهارة والنجاسة يعني على مستوى المنهاج؟
لا لا طبعاً يقيناً
شيء على مستوى المنهاج دارسي،
نعم.
أما على مستوى استدلال ما دارسي، فما
مطلع على مستوى اللمعة شيء
اللمعة ما بي استدلال، على كل هذا بحد بالتأمل. الرواية الثانية صحيحة زرارة أو صحيحة أخرى لزرارة، قال قلت أصاب ثوبي دم رعاء إلى آخره. أولا الكلام في السند هو الكلام المتقدم في الرواية السابقة فهي مضمرة، والكلام في تجاوز الإضمار هو الكلام المتقدم في الأولى. إذا اقتصرنا على النقل من التهذيب والاستبصار، شيخ الطوسي نقلها مضمرة، لكن نفس الرواية ظاهرا نقلها الشيخ الصدوق رحمه الله في علل الشرائع ناسبا إياها إلى الإمام الباقر عليه السلام، فحينئذ لا كلام في أن الإضمار في نقل الشيخ الطوسي لا يؤثر لرجوع الضمير للإمام الباقر سلام الله عليه، فتكون الرواية معتبرة وحجة وليس فيها أي خدشة إلا من جهة أنها صحيحة أو موثقة. إن قلنا بأن إبراهيم بن هاشم رواياته حسنة، حسن هو عفوا هو حسن ماكو بتوثيق صريح، فشي يكون حين هذه الرواية موثقة ما ثابت عدالته. أما إذا لا خذنا بالرأي المتأخر في إبراهيم بن هاشم وأنه لم يوثق في كتب الرجال لأنه شنو فوق التوثيق، فهو عدل فتكون الرواية صحيحة، ولذلك عبر المصنف صحيحة أخرى لزرار. هذا أولا. ثانيا نقرأ الرواية ونذكر تقسيم الفقرات فيها ليتضح محل الاستشهاد. تشتمل الرواية على 6 فقرات 6 مقاطع، كل مقطع فيه إشارة لبحث فقهي أو أصولي. قال صحيحة، ومنها صحيحة أخرى لزرارة قال قلت، زرارة يسأل أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره، هذه إما نقرأها بالكسر أو بالضم، والأولى بالكسر حتى يصير عطف على رعاف فيصير يعني شنو تعميم للدم أنه أصاب دم بنحو الإضافة دم رعاف أو دم غير الرعاف أو شيء من مني فعلمت أثره، أشرت عينت إلى أن أصيب له الماء، في بعض النسخ أكو فأصبت وبعض النسخ ماكو أصبت وقبل شنو أكو وحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت ثم إني ذكرت بعد ذلك. خب واضح أنه الرواية بهذا المقطع تتعرض إلى شنو حكم تفصيلي، يعلم بالنجاسة عينها ثم نسي ما عنده شيء يجهل فهو نسي. الإمام شنو قال تعيد الصلاة وتغسله، فهي هذا في هذا المقطع تبين حكم نسيان النجاسة وهو مما يوجب الإعادة لأن الإمام أمره بالإعادة، فهو منسجم ومتوافق مع فتاوى الفقهاء بعدم العفو في صورة نسيان النجاسة بخلاف جهل النجاسة، فمن التفت لنجاسة ثوبه بعد الصلاة عليه الإعادة، أما من علم بنجاسة ثوبه بعد الصلاة لا يعيد. الآن الرواية وين تتحدث لنا عن فقرة النسيان أنه وقوله تعيد الصلاة وتغسله، الواو لا تفيد الترتيب تفيد المطلق العطف، تمام؟ فلا يقال بأنه يعني تغسله للآتي والصلاة صحيحة، لا ما تفيد دي. هذا المقطع الأول. المقطع الثاني قلت فإني لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه قد أصابه. يعني أنا أدري أكو نجاسة وقعت على ثوبي، لكن شنو؟ لم أرى الموضع، ما عرفت بيا مكان بالضبط سقط، ولم أقدر عليه، حثت ما لقيته. فلما صليت وجدته. صليت سلو أثناء الصلاة وبعد الصلاة شنو لقيت النجاسة؟ قال شنو؟ تغسله وتعيد. هذا المقطع يتعرض أو فيه مضمون العلم الإجمالي، أن المكلف إذا كان عالما بعلم إجمالي فمع عدم انحلاله بالانحلال الحقيقي أو الحكمي، كما لو علم بالنجاسة تفصيلا أو وجد ما يخرجه من هذا الحكم، فبقوله ولم أقدر عليه كأنما أثبت استحكام العلم الإجمالي وعدم انحلاله، فيستفاد من هذا المقطع منجزية العلم الإجمالي. فالإمام بقوله تغسله وتعيد حكم بأن هذا العلم الإجمالي بهذا الترتيب منجز، وعليك ترتيب الأثر وهو أن تغسل وتعيد. قلت هذا المقطع الثالث، فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك، يعني شنو؟ كنت على يقين من طهارة ثوبي ثم ظننت بالإصابة، مو مثل الحالة السابقة علمت بالإصابة، لا ما أدري بالإصابة، شكيت ظنيت أكو نجاسة سقطت على ثوبي، فأنا كنت متيقن طهارة ثوبي، الآن صار عندي شنو؟ شك بسقوط نجاسة على ثوبي، فلم أرى شيئا. يعني شو وقت هذا يقولون لم أرى شيئا؟ يعني فحص، فحص فلم يجد النجاسة التي شك فيها، فصار عنده علم أو اطمئنان بأنه ماكو نجاسة، لأنه هو كان عنده شك بسقوط النجاسة، فحص ما صار عنده، ما لقى شيء، فصار عنده علم بأنه ماكو نجاسة صح. فصليت فرأيت فيه، صليت بعد ما كملت صلاة وجدت النجاسة التي ظننت أنها سقطت، قال تغسله ولا تعيد الصلاة. تغسله المكان اللي لقيت به النجاسة، وأما الصلاة فلا تعيدها، فلا تعيدها. قلت لما ذلك؟ طب جاي يسلم هذا السؤال عن من؟ عن يا حكم؟ حكم الغسل أو حكم عدم الإعادة؟
عدم الإعادة.
ليش؟
أنا في الفروض السابقة.
لا هيك يقولوا.
صار عنده علم بالنجاسة.
جيد. عادة السؤال يصير على الحكم اللي جاي على خلاف القواعد.
نعم.
الغسيل واضح، علمت بالنجاسة الإمام يقول اغسله، واضح. ثوب علم بتنجسه الإمام قال اغسله، هذا ما يحتاج يقول ليش.
نعم.
وين اللي يحتاج سؤال؟ لا تعيد الصلاة. كأنما يقول له مولاي كان إذا أنت قلت لي كنت تغسله معناته أنا صليت بثوب نجس، فشلون ما أعيد الصلاة؟ ليش؟ لما ذلك؟ قال لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. هذا المقطع أحد موضعين للشاهد وللاستدلال على حجية الاستصحاب كما سيتضح، وهو مبني على شنو؟ مبني على أنه اليقين الذي أمر الإمام بقوله فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك، يا يقين هنا أنا عنده يقينيا، اكتفتوا ياي عنده يقين قبل ظن الإصابة، تمام، وعنده يقين بعد الفحص، واضح شلون يقينين؟ قبل ما يظن الإصابة كان عنده يقين بطهارة الثوبة، ثم ظن بالإصابة صار عنده يقين وشك، ثم فحص فصار عنده علم بالطهارة نتيجة الفحص، بعد الصلاة وجد النجاسة، فالإمام شو يقول له؟ يعني لا تنقض اليقين، يا يقين اللي لا تنقضه
الذي خبط،
كون يصير يكون يصير قصد الإمام أو ظاهر الرواية، هيك يكون يصير ظاهر الرواية يقصد عدم نقض اليقين اللي قبل دخول الصلاة، مو اليقين اللي حصل من الفحص. وإلا إذا كان اليقين اللي من الفحص إيش راح يصير؟ نقض اليقين باليقين، قاعة اليقين اللي يصير ماكو شيء. واضح إن شاء الله؟
نفس الكلام في الرواية
حتى يصير نفس مورد الرواية. نعم. قلت فإني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدري أين هو فأغسله. هذا فقيه جاي يسأل، يعني شوف جاي يدور هيك يعني إيه تدقيقات. فإني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدري أين هو فأغسله. مو قلت لي غسله، هاي إذا علمت بمكانه. أما إذا افترض فرضية أخرى، علمت بسقوط القطرة ولكن لم أعلم مكانها، شنو واجب علي؟ أكون أروح أفحص، شنو أسوي؟ قال تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك. هذا السؤال عن شنو؟ عن كيفية معالجة العلم الإجمالي. يعني زرارة اللي يقول لي خب إذا صار عندي علم إجمالي شلون أخرج من العلم الإجمالي؟ الإمام كان ما يريد يقول له شنو؟ لا بد من تحصيل اليقين بالطهارة، واليقين بالطهارة حيث إنك لم تعلم مكانه فكن تغسل الثوب كله، تغسل من ثوبك الناحية، مو بحد ناحية كلها، الجهة كلها التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتين. هذا المقطع الرابع فقط مجرد إشارة إلى بحث، وهو كيفية معالجة العلم الإجمالي. المقطع الخامس، قلت فهل علي إن شككت في أنه أصابه شيء أن أنظر فيه؟ هذا السؤال عن شنو؟ كيفية معالجة الشبهة الموضوعية. إذا صار عندي شك في شبهة موضوعية، يعني أكو نجاسة لو ماكو نجاسة، إذا أكو نجاسة أعلم كن أطهر، ماكو أعلم ما أطهر. إذا صار عندي شك أصلا أكو نجاسة لو ماكو نجاسة، سؤال عن كيفية معالجة الشبهة الموضوعية. الإمام يجاوب شيء لا يجب عليك الفحص. وهذا أيضا اللي هو بحث عند الفقهاء بأنه لا يجب الفحص في الشبهات الموضوعية. فهل علي إن شككت في أنه أصابه شيء أن أنظر فيه؟ قال لا ما يجب. خب إذا تفحص فإن فحصك ليس من باب امتثال حكم شرعي، وإنما من باب دفع شنو؟ دفع الشك حتى تستقر، حتى تطمئن، ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك. فهذا معناته بحثك ونظرك لمجرد طرد الوساوس اللي راح يصير عندك، وإلا الحكم هو عدم وجوب الفحص. المقطع السادس والأخير اللي هو أيضا محل استشهاد الاستصحاب، قلت إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة. هاي شلون تعال تحليها يا سيدي ومولاي؟ أنا بالصلاة ما أدري أصلا قبل، كل شيء ما أدري قبله، جئت أنا الله أكبر أصلي بالركعة الثانية الثالثة، وإذا شفت شنو؟ نجاسة في ثوبي، شنو أسوي في الحالة؟ قال تنقض الصلاة، تبطلها وتعيد، لكن شو وقت؟ إذا شككت في موضع منه ثم رأيته. يعني إذا كان عندك شك قبل الدخول بالصلاة أنه أصابتك نجاسة، ثم أثناء الصلاة لقيتها تلك النجاسة، فبعد شنو صلاتك؟ تبطلها وتطهر وتعيد. وإن لم تشك ثم رأيته، يعني ما كان عندك شك وإنما هذا صار شك بدوي أثناء الصلاة، فهنا الإمام يقول له لا، بعد هذا ما يحتاج أن تعيد الصلاة، لعله نجاسة سقطت عليك الآن، لعله أصيبت الآن بالنجاسة، فما مضى منك من صلاة وقعت بالطهارة ماكو مشكلة، فالآن عليك أن تطهر الثوب من النجاسة ولا تنقض الصلاة. مجرد أن لا تأتي بالمنافي، طهر الثوب وكمل الصلاة، ابني على مبضى وكمل. قال تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة، لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك. محل الشاهد الفقرة الثالث، المقطع الثالث والمقطع الرابع، عفوا السادس الأخير. تقريب الاستدلال هو نفس الكلام المتقدم في الصحيحة الأولى، بل تقريب الاستدلال في المقام أوضح من جهتين. تقريب الاستدلال في المقام أوضح من جهتين. جهة الأولى أن التعليل في هذه الرواية صريح. التعليل في هذه الرواية صريح، لأنه شنو كان عنده؟ لأنك كنت على يقين، لأنك كنت على يقين بالفقرتين الثالثة والسادسة. الثانين قدم الجواب شنو؟ قدم التعليل بلأنك كنت. بينما في الرواية الصحيحة الأولى استفدنا التعليل من ظاهر التعبير، بينما هناك تصريح بالتعليل. هاي الجهة الأولى. والجهة الثانية قوله فليس ينبغي. فليس ينبغي على اعتبار اتيان بحرف الفاء، فكأنه يرتب العتبة على المكلف لو نقض. ليش؟ للإشارة إلى أنه ما عندك من ارتكاز كيف تخالفه. فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك. فاستعمال فليس ينبغي أوضح في ارتكازية العلة من عدم الاتيان بالفاء والانبغاء. قال وقد ظهر مما ذكرنا في الصحيحة الأولى تقريب الاستدلال بقوله فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك في كلا الموردين، ولا يا موردين الثالث والسادس. نعم دلالته هذا اللي ذكرناه بأنه عندنا يقينين، مرة قبل الصلاة ومرة بسبب الفحص. الاستدلال مبني على يقين، اليقين اللي قبل الصلاة. نعم دلالته في المورد الأول على الاستصحاب مبني على أن يكون المراد من اليقين في قوله عليه السلام لأنك كنت على يقين من طهارتك. أي يقين؟ أن يكون المراد اليقين بالطهارة قبل ظن الإصابة كما هو الظاهر. يقول صحيح أكو احتمالين، والظاهر من الرواية هو هذا أن المراد ما قبل ظن الإصابة. فإنه لو كان المراد منه اليقين الحاصل بالنظر والفحص بقوله فلم أرى شيئا الزائل بالرؤية بعد الصلاة، هذا اليقين اللي حصل من الفحص وزال بعد رؤية النجاسة بعد الصلاة، هذا شي يكون كان مفاده قاعدة اليقين، لأنه يعني حصل نقض اليقين باليقين كما لا يخفى. ثم إنه أشكل إشارة إلى إشكال من جهة أخرى أيضا يجاوب المصنف في يأتي الكلام فيه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
ترتيب عدم الانبغاء شيخنا شلون؟